أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في مدرسة مرجعية القرآن ومدارية السنة، ونبهنا فيما مضى إلى أن صاحب هذه النظرية أشار إلى جملة من الأمور، قال مقتضى هذه الأمور أنا لا أرتضي السنة كيفما كان، وقال أنا عندي منهج غير المنهج الآخر. الآخر عند منهج سماه منهج السنة، منهج السند عفوا، منهج السند. هو قال أنا لا أقول بمنهج السند، وإنما أقول بمنهج العرض. فإذا هناك منهج السند، سند الروايات، وهو منهج العلماء، وهناك منهج آخر وهو منهج العرض. هو اختار قال أنا أقول منهج العرض ودون منهج السند. محطة حديثي أولا راح أبين مجموعة خصائص هي نظر صاحب النظرية تجاه الموروث الشيعي والموروث الديني. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني عندي وقفة معه في كتاب سليم ابن قيس، هذا الموقف. وبعد ذلك عندي موقف نهائي، يعني راح لملم المطلب بعدين في موقف ثالث. أما ما يتبط، إذن أمامي منهج السند وأمامي منهج العرض. هو طعن، قال كل المصائب الذي فيها الآن المذهب الشيعي وكل المشاكل والمنزلقات والانحرافات وال كلها بسبب المنهج السندي. وأما منهج العرض الذي أنا أقول به وأنفرد به يكون بريء من هذه الأزمات ومن هذه المشاكل. النقطة الأولى، هو ذكر أن هناك اختراق للموروث السني، لأنه من القرن، يعني من سنة 11 الهجري إلى مرحلة تدوين السنة مرت حوادث كثيرة، منها حادثة السقيفة، منها حادثة تعيين الخليفة الثاني، منها حادثة الشورى السداسية، منها حادثة معركة الجمل، منها معركة صفين، منها قتل الإمام الحسن، ومنها قتل الإمام الحسين، ومنها حركة الفتوحات، وجملة من الأمور حدثت كانت السنة مغيبة في تلك الفترة. هاي نقطة سببت هذا الإرباك واختراق الموروث غير الديني على الموروث الديني. الأمر الثاني، يقول هناك ظاهرة ألا وهي ظاهرة وضع الحديث. أبو هريرة المغيرة ابن شعبة، عمر بن العاص، أروى بن الزبير وغير ذلك، هؤلاء تفننوا في وضع الحديث. ثلاثة، ظهور الظواهر الظاهرة الثقافات كالثقافة اليهودية ووجودها في المجتمع الإسلامي، وظاهرة النصرانية وظاهرة المجوسية، وجود أشخاص ككعب الأخبار وعبد الله بن سلام وهب ابنه وتميم الداري وأمثال هؤلاء، هؤلاء كلهم حاضرون ومؤثرون على التراث السني. فكان التراث السني كما هو معلوم أنه تراثا مبتلى بملاحظات عقائدية وأخلاقية وكذا. هذا الأمر الأول، هاي المحطة الأولى. المحطة الثانية، أن قسم الموروث الشيعي الروائي إلى محطات ثلاثة. المحطة الأولى سماها بمحطة 400 أصل، المحطة الثانية وهي عصر الغيبة إلى القرن الرابع وتأليف الكتب الأربعة، والمحطة الثالثة كتاب البحار وما إلى ذلك. يدعي صاحب النظرية أن الموروث الروائي الشيعي قد اخترق في جميع المراحل الأربعة الثلاثة، هم الأصول 400 مخترقة، هم الكتب الأربعة مخترقة، هم البحار قد اخترق. الأمر الثالث الذي يدعيه، بنى نظريته على التحريف الممنهج للسنة مستشهدا بحديث رسول الله. ماذا حديث رسول الله؟ أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية. فكان يرى أن هناك ردا، فهناك تحريفا للروايات بامتياز، واضح. وقد اعتمد على هذا الحديث على تعزيز فكرة التحريف الممنهج، واضح. هذا يرى النقطة الأخرى الذي أشير إليها صاحب هذه النظرية، يقول أنا لا يهمني علم الرجال، منهج علم الرجال لا يهمني. ليه يا شاب ما يهمك؟ قال علم الرجال بالتالي في التعديل والتجريح، العبرة بالتعديل والتجريح الإخباري أم تعديل والتجريح الأصولي أم منهج آخر في التعديل والتجريح، وهل هناك عند أصحاب هذا المنهج رؤية إلى القرآن أم أن القرآن لا حضور له في المنهج الرجالي وفي المنهج التوثيقي؟ يقول ليس له أي حضور في ذلك، واضح. حركة الخوئي الإصلاحية الرجالية لا تكفي في معالجة الخروقات، فهو يتهم المذهب الشيعي والموروث الشيعي بالخروقات، وأن ما قدم من حركات إصلاحية لكنها لا ترقى بالمستوى المطلوب، لأنها حركات قائمة كلها على أساس ماذا؟ على أساس قدسية السند وتهذيب السند، والحال أنه ينبغي أن بدل ما نقدم منهج السند أن نعتمد على منهج العرض. بلي. طبعا في ثنايا كلامه يظهر أنه هو في صدد معالجة مشكلة أساسية. شنو المشكلة الأساسية؟ أن الأمة الإسلامية تعيش فرقة وتمزق. الأمة الإسلامية اليوم تعيش تمزق وتعيش آفات تكفير، قتل، مقاطعات، كل هذا مستنده الموروث الروائي. اعتمدنا على الموروث الروائي سبب هذا الإرباك. هذا يقبل روايات البخاري، ذاك لا يقبل روايات البخاري، هذا يعتمد على هذه الجملة من الأدلة، ذاك يعتمد على جملة من الأدلة، أحدنا يكفر الآخر. فلإيجاد لحمة إسلامية لا بد من ماذا؟ من جعل القرآن هو المصدر. ولذا قلنا بنظرية إسلام القرآن وليس إسلام الحديث، وأن لا بد أن ندعو جميعا إلى فكرة إسلام القرآن وليس إله إسلام الحديث. وكأنما يرى صاحب هذه النظرية بما أن القرآن يمتاز عن الروايات بشيء، هذا الشيء كفيل بوحدة الأمة وكفيل بدفع المشاكل والأزمات الذي افتريت بها الأمة. ما هو ذلك الشيء؟ أن القرآن قطعي الصدور، فلا مجال للوضاعين فيه ولا مجال لدخول الإسرائيليات فيه ولا مجال للتسامح فيه، وهناك اتفاق جميع المسلمين يقبلون القرآن. هذا يدعونا إلى أن الله عز وجل عندما برز الإسلام ذكره وذكر أن محوريته والمنهجيته المعرفية لا بد أن تكون القرآن لسببين: اتفاق المسلمين عليه جميعا واحد، وعدم وجود الفرقة في القرآن. اثنين: أن القرآن قطعي الصدور. طبعا احنا عندنا ملاحظات على هذا بعدين نتكلم، بس على سبيل العجالة، أولا صحيح أن القرآن قطعي الصدور، لكن حمال ذو وجوه. تلك الكلمة المعروفة عن مولانا أمير المؤمنين، قال: لا تخاصمهم بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه. كما أن منشأ الخلاف بين المسلمين الروايات، الموروث الروائي، كذلك منشأ الخلاف بين المسلمين وفهم القرآن. بحث الدلالة صحيح لا خلاف بين المسلمين في الصدور، لكن هناك خلاف في دائرة الدلالة. الآية الواحدة لها أكثر من معنى ولها أكثر من تفسير، فلا ينحصر أمر الخلاف بين المسلمين في الموروث الروائي، بل ينحصر أيضا أمر الخلاف بين المسلمين في البحث الدلالي، البحث الدلالي القرآني. أيضا القرآن في باتفاق الجميع يحتاج في تفسيره إلى الروايات المفسرة له، فإذا كان هناك تعطيل للروايات المفسرة له فكان القرآن أيضا مجمل وليس، وإلا يلزم أن يكون تلك الروايات المفسرة لا دور لها. هناك عوامل مهمة في القرآن كانت هي أيضا سببا لماذا للخلاف بين المسلمين، فلا مجال لأن يقال أن الخلاف وقع فقط. هذا واحد. اثنين: سلمنا أن القرآن فاقد لمشكلة الوضع وفاقد لمشكلة اختراق الإسرائيليات إلى القرآن، هذا صحيح، لكن أكو ظاهرة أخرى في القرآن من حيث الجنبة الصدورية غير البحث التلالي الذي هو أربك أوجب الخلاف بين المسلمين، ألا وهو الناسخ والمنسوخ. هناك آيات ناسخة وهناك آيات منسوخة، واختلف المسلمون في الآيات الناسخة والمنسوخة، فكم من آية بعض ذكر أنها منسوخة وبعض أنها ذكر أن ليس بمنسوخة، فهذه حيثية أخرى أوجبت الخلاف بين المسلمين. فدعوى أن القرآن من حيث الصدور كاف في حل الأزمات، هذه الدعوة ليست بصحيحة، هذه الأزمة، هذه القضية ليست بصحيحة، بل أساسا القرآن، هاي الإشكال الثالث، غير فكرة الناسخ والمفسوخ وغير فكرة البحث الدلالي، أن القرآن لم يتصدى إلا للعمومات والكليات الكبروية، وأما التفاصيل فتركت إلى الروايات. فكوننا نتفق على الكبرويات هذا لا يعني أننا انحلت الأزمات وانحلت المشاكل، فليس بصحيح كما ادعى. هو شنو؟ هو وراء نظرية وحدة المسلمين، في الحقيقة هذا ليس منهجا إصلاحيا، وإنما هذا دعوة إلى كيف نوحد المسلمين. دعوة توحيد المسلمين شيء، ودعوة الإصلاح في المنهج المعرفي شيء آخر، وقد اختلط عليه الأمر. لا بأس أن نرفع الآن شعار الوحدة بين المسلمين، ولا بأس أنه لأجل الوصول إلى هذا الشعار أن نتناسى عن نقاط الاختلاف. يمكن الوصول إلى هذه النتيجة بلا حاجة إلى منهجية القرآن. أما دعوة أنه المنهج المعتمد هو العرض على الكتاب، وكما بينا أكثر من مرة أن منهج العرض على الكتاب ليس اختصاصي به، بل منهج اعتمده العلماء على طيلة القرون، فإنه كانت الرواية تعرض كما أنها تعتمد على السند كذلك تعتمد على العرض. فإن كان لابد من فرز منهج لمخالفي هذه المدرسة لابد أن نسمي هذا المنهج لا كما هو ادعى، حيث أنه ادعى أنه المنهج المقابل له هو المنهج السندي. نحن نقول المنهج الذي اعتمده العلماء هو مو منهج سندي، المنهج السندي والعرض على الكتاب. وفكرة العرض على الكتاب لم تكن مختصة بالروايات المتعارضة كما هو تجنى على السيد الخوئي، حيث قال أنه فكرة العرض على الكتاب إنما مختصة فيما لو كان عندنا الخبران المتعارضان. فقد صرح الخوئي وغير الخوئي على ماذا؟ أن روايات العرض ليست واردة في مقام التعارض بين الخبرين، وإنما الخبر الواحد لا بد من عرضه على الكتاب أو السنة القطعية فإذا المنهج الذي يناوئه هو منهج السندي زائد العرض على الكتاب، مقابل هو منهج شنو؟ العرض على الكتاب وإلغاء المنهج السندي. هو في صدد تعطيل علم الرجال بالمرة، هو في صدد عدم إعطاء أي قيمة علمية للبعد السندي. فإذا هناك نظريتان تحدد بتحديد دقي، المنهج السندي والعرض، والمنهج الثاني الذي هو اختاره منهج العرض دون الاعتماد على المنهج السندي. هذا النقطة الأولى في الحديث. النقطة الثانية في الحديث أقدر أخذ أيزين. النقطة الثانية هو جعلها هذه ذريعة وحاول أنه يتمسك بها كثيرا، وهي قضية شخصية بس ذكرها هو للوصول إلى مآربه ومقاصده. كتاب سليم بن قيس الهلالي، أول ما دخل في كتاب سليم بن قيس الهلالي قال أن كتاب سليم بن قيس الهلالي موقف العلماء اتجاه مدارس أربعة. المنهج الأول هو منهج الغضائري. الغضائري ماذا كان؟ كان يقول كتاب قيس سليم بن قيس الهلالي كتاب مكذوب وكتاب مختلق، وليس لسليم أصلا كتاب. هذا رأي ذكره كرأي أول، هو الآن سيتضح لماذا ذكر هذا الرأي. إذن هو في كتاب سليم ذكر أن للغضائري لابن الغضائري رأي اتجاه كتاب، حيث يعتقده أن ليس لسليم كتاب. الرأي الثاني وهو رأي الحر العاملي صاحب الوسائل، صاحب الوسائل يعتقد أن كتاب سليم متواتر وتعامل العلماء معه معاملة القبول التام من حيث السند، هذا الأمر الثاني. الرأي الثالث رأي السيد الخوئي، ما يسنده إلى الخوئي، يقول المرحوم السيد الخوئي يعترف أن لسليم ابن قيس الهلالي كتاب، يعتقد بذلك ويعتقد أن هذا الكتاب له مزايا مهمة من حيث البعد السندي. إلا أنه يرى المرحوم السيد الخوئي أنه لا طريق معتبر عندنا إلى النسخة، فهو يمنع طريق النسخة، فهو ليس كابن الغرائري ينفي الكتاب بالمرة، ولا الحر العاملي الذي يرى أن السند إلى الكتاب والنسخة متواتر. الخوئي يعترف بالكتاب لكن يقول لا طريق معتبر لنا إلى الكتاب، هذا الطريق الأمر الثالث، الرأي الثالث. الرأي الرابع الذي هو أسنده إلى الشيخ المفيد وأسنده إلى المرحوم التستري صاحب المقابيس محمد تقي التستري، والذي هو سيختاره وراح يستعين بمجموعة شواهد في عبارة المفيد وفي عبارة التستري لدعم نظريته. خب شنو؟ أن أصل الكتاب صحيح واحد، وأنه لسليم كتاب وكتابه صحيح، وقد نقل عنه الأجلاء، إلا أنه لا بد من التوقف في رواياته. ليش؟ لأنه قد ورد فيه التدليس وورد فيه الخلط من قبل المعاندين، فإننا لا نرتضي كتاب سليم ابن قيس الهلالي لا لأجل أنه هناك أزمة سندية، وإنما المفيد والتستري وأنا صاحب الكتاب صاحب النظرية، المفيد والتستري وأنا، إنما لا نقبل هذه النظرية. لأجل ماذا؟ لأجل أن الكتاب ابتلي بمضامين لا تتطابق مع القرآن. إذن اللي يوصل إلى نتيجة، إذن لو اعتمدنا على المنهج السندي لكان لنا أن نأخذ بروايات كتاب سليم، بينما نحن لا نعتمد على المنهج السندي وإنما نعتمد على يهو، حيث ولو كان الكتاب صحيح ونقل عنه الأجلاء وطريقه معتبر، لكن بما أنه يتنافى مع القرآن الكريم فإذا لا نقول بصحته. هكذا قال. بس تعليقة صغيرة أقول، وهذه نقطة غفل عنها صاحب هذه النظرية، أصحاب النظرية المنهج السندي الذي يعتمدون على السند، هل صحة السند تلازم صحة القبول، أم صحة السند شيء وصحة القبول شيء آخر؟ ليس أصحاب نظرية المنهج السندي يقولون كل ما كانت الرواية صحيحة السند فهي شنو؟ فهي مقبولة. بل هم قالوا أصحاب المنهج السندي أنا مع أن الكتاب والرواية صحيحة السند لكن لو عرضت على القرآن وكانت مخالفة للقرآن فإنها غير معتبر عندنا. فما ادعاه صاحب هذه النظرية من أن أصحاب منهج السند كل رواية صحيحة السند تؤخذ حتى ولو كانت مخالفة للقرآن، هذه الدعوة باطلة وغير دقيقة وغير صريحة. وما ذكره في تقييم لكتاب سليم ابن قيس الهلالي أو سليم ابن قيس الهلالي، ما ذكره وأراد أن يطعن في روايات سليم، نحن لا نطعن في كل روايات سليم، إنما نطعن في بعض روايات سليم فيما لو كانت مخالفة للكتاب الكريم مع تماميتها السندية، مع تماميتها السندية. وبهذا يتضح أن نقطة الخلل هنا نقطتان، أنه أسند إلى صاحب المنهج المخالف له قال أنه أصحاب المنهج السندي، ليس بصحيح أن يقول أن أصحاب المنهج السندي، وإنما لابد أن يقول عنهم أصحاب المنهج السندي والمنهج العرضي، بينما أنت مدرستك شنو؟ أصحاب المنهج العرضي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي لابد من تصحيح في كلام هذا الرجل الآن، نقول صحة السند لا يعني صحة القبول، كم من رواية صحيحة السند لكنه لا بد من رفع اليد عنها لأنها فيها خلل دلالي لا يستدعي كل خبر صحيح. فلو كان الرواية خبرها صحيح لكن دلالتها مجهولة أو دلالتها مبهمة أو مهملة فلا مجال للقول بالحجة. ولذا ادعينا سابقا هذا ادعينا أن كل ما هو مهمل من حيث الدلالة وحيث أن عالم الدلالة وعالم السند سلة واحدة إهمال أو إجمال أو عدم قبول دلالة الرواية تستدعي عدم قبول حجية سند الرواية السلة الواحدة. والحمد لله رب العالمين.